السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 16. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص شأن مريم عليها السلام، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الأهل يعني الجماعة الذين كانوا يتعبدون الله في بيت المقدس، ليس أهلها الذين ولدوها، لأن أمها حررتها أن تكون في بيت المقدس عابدة، فذهبت مكان لأجل أن تتعبد الله، هذا أولى الأقوال. أما من يقول راحت تمتشط أو تقتسل من حيض، لا يجوز الهجوم على دلالة الألفاظ في كتاب الله إلا بيقين أو دلالة أخرى تساويها، ولم يرد شيء من ذلك. فاتخذت من دونهم حجابا، هذا الحجاب لم يذكر، إنما يدل على أنها، ليس معناها اتخذت أنها صنعت. اتخاذ الشيء قد يكون عن صنع، وقد يكون الرجل يلجأ إلى شيء للستر. ما اتخذت حجاب إلا لأجل أن تستر أمرا ما، إما أنها تختلي للعبادة أو لغير ذلك، والله أعلم بالمراد. لكن الشاهد أنها لما اختلت عن دون الناس في الحجاب، ظهر جبريل عليه السلام بصورة بشر مستو، ليس بطويل ولا قصير ولا ذا لون خارج عن العادة، فكلمها بلسانها. الله عز وجل يقول: فأرسلنا إليها روحنا. الروح أضيف إلى الله عز وجل، والروح هنا المعني به جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، دل على أن روح القدس هو الذي ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سأل اليهود: من ينزل عليك؟ سألوه ثلاثة أسئلة فأجابهم باثنتين، فلما سألوا الثالثة قال جبريل، قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. الروح أضيف إلى الله عز وجل، ما جاء في كتاب الله مضافا إلى الله عز وجل نوعان: إما صفة، الصفة يسموها عرض، والعرض يعني وصف لا يقوم بذاته، لا بد أن ينضم إلى ذاته، القدرة والعلم والسواد والبياض والقوة والحياة والوجود، هذه أوصاف لا بد من موصوف، لا تجد علم دون عالم، ولا قدرة دون قادر، ولا حياة دون من يتصف بتلك الحياة. هذا النوع يا عبد الله إن جاء في كتاب الله فاعلم أنها صفة، صفة لذات الله عز وجل اختص بها، لا يشابهها مخلوق. فإن وجدت صفة أخرى تضاهيها في اللفظ فاعلم أن هذه صفة وهذه صفة، هذا موصوف به الإنسان. لما ذكر الله عز وجل القدرة وصف الخلق العبد بالقدرة، ولما وصف الله عز وجل نفسه بالحياة وصف كذلك العبد بالحياة، لكن هذه الصفة ليست تلك الصفة ولا تشابهها في شيء من الأشياء. هذا أحد نوعي الإضافة. فإذا قال الله عز وجل في كتابه أنه أوحى إليها أو إليه من روحنا، أو أرسلنا بروحنا، أو بعثنا روحنا، هذه الروح مخلوقة، والمخلوق أي شيء موجود ليس بعرض، عين قائمة بذاتها. فإذا أضاف الله شيئا من هذه فاعلم أن الإضافة إنما هي للتكريم. فإذا قال الله عز وجل ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة إليه، هذه الناقة عين قائمة، ليست صفة من صفات الله على الإطلاق. فلما ذكر سبحانه وتعالى أن الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام، نسب هذا البيت إلى نفسه، البيت بنيان قائم، فدل على أنها عين قائمة، فهذه ليست من صفات الله عز وجل. وكذا سبحانه رب لما قال عن ناقة ثمود، ولما ذكر عن بيت الله عز وجل، ولما ذكر عن روح القدس، هذه أعيان قائمة ليست من صفات الله. ذكرنا هذا لأن النصارى ضلوا من هذه اللفظة، فأخذوا لما قالوا أرسلنا إليها روحنا جعلوا الروح صفة من صفات الله، أي أنها جزء من ذات الله، حل بمريم، فجعلوا مريم جزء من الإله، فجعلوا الآلهة ثلاثة: الله عز وجل ومريم وعيسى. شبهة عيسى أن الله عز وجل قال يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، جعلوا الكلمة أنها كلمة من صفات الله عز وجل حل بعيسى عليه السلام. ولذا هم ثلاثة أصناف، صنف منهم يقولون الآلهة ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جعلوا الإله وجعلوا مريم لأنها روح من روح الله، وجعلوا عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون. فلما أضاف الروح إليه هي إضافة تشريف. إذا أضاف الله لما قال عبدنا أو عبادنا، أضاف العباد إليه، والعبد مخلوق يشار إليه، قائم بنفسه، ليست من صفة الله عز وجل. يضيف الله إليه ما شاء من مخلوقاته، فإذا أضاف الشيء إليه فهو من باب التخصيص، إما بالإكرام أو التنبيه أو مزية فضل يفوق بها عن سائر خلقه سبحانه. ناقة الله عجيبة أنها خرجت من حجر ضخمة يكفي حليبها قرية بكاملها، فأضافها الله لأنها معجزة خرجت عن طاقة البشر. ثم استدل النصارى بأن الروح أضيف إليه، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، لما قال فنفخ فيها من روحنا، فيها هنا في سورة الأنبياء جاء بالتأنيث، وأما في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، ما قال فيها، الأولى أضيفت إلى مريم فنفخنا فيها أي في مريم، والثانية فنفخنا فيه أي في درعها، درع ثوبها، فوصل إلى فرجها، فالثانية التي في التحريم يعود إلى الفرج. الشاهد لما قالوا الروح وجعلوا الروح جزءا من الله عز وجل، ولم يفصلوا بين الصفة التي هي عرض وبين الذات المجردة التي يشار إليها خلق من خلق الله، فحصل هذا الالتباس. الله عز وجل يقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. خروجه في مكان معزول أو طلع وهناك حجاب، كيف خرق الحجاب وكيف استطاع أن يتصور هذا الحجاب، يتصور هذا الحجاب ويكون في مكان لا يوجد فيه إلا هي أو أهلها وإن كانت بعيدة عنها؟ لما رأت ذلك ارتاعت وخافت لعله يريد شيئا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أبو وائل أحد كبار التابعين قال علمت مريم أن الرجل إذا كان ذو نهي، يعني ينهى نفسه عن الفحشاء، علمت أن المتقي ذو نهية، إذا سمع كلمة الله عز وجل والاستعاذة به يقف. فلما قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا، أي إنك، شوف صاحب هذا يا عبد الله صاحب البرنوس، هذا الذي في يدك ليس مسواك، هذا الذي في يدك ليس، أنزل هذا عن رأسك، بلاش القناع في الدروس. يقول سبحانه لما برزت هي في الوجود وظهر هو من دون الستر ارتاعت فاستعاذت بالله. هكذا ينبغي للعبد إذا فوجئ بما يخافه فليستعذ بالله، لأنك إذا استعذت بالله وهو القاصم الجبار القاهر لا يفوته أحد، والله عز وجل يسمع كلام المستغيث، فإنه يكفيك شأنه، لكن مع الروعة والخوف. ولذا يقول السلف يا عبد الله إن لقيت متلثما في الظلام لا تخافه فإنه يخافك كما تخافه. الشيطان يلقي الروعة في قلب المرء فيهاب، فيبدأ كيف يتحصن ويغفل عن ذكر الله، فما رأيت من شيء يريبك. ونحن نستعيذ بالله من جماعات السوء، إذا رأيت شيئا يريبك استعذ بالله فإنه كافيك، لا تلجأ إلى التخطيط وإلى مهارتك وكيف تفعل، ولا تحاول إن رأيت أنه ظالم أن تنتقم، لأنها مسائل لا تنتهي. إلا الكافر لا ينبغي أن تذل له، أما العاصي فالله عز وجل يكفيكه تكتفي من استعاذة. فهي قالت أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، إن كنت ذو نهي وعقل ومتق الله عز وجل فإن استعاذتي بالله عز وجل تردعك أن تفعل شيئا مما يخافه المتقي. هذا قول السلف. وأهل العربية يقولون أعوذ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن شرطية، وتقيا هي خبر كان، وجواب إن غير موجود محذوف، أي إن كنت تقيا لا تقربني، ابتعد عني، لا أراك هاهنا، يعني إحدى هذه المعاني. وقول السلف أتقن وأعلم. ويقول الله عز وجل عن لسانها أنها لما رأته استعاذت، فقال جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك. إنما تأتي أحيانا بمعنى الحصر، أي هذه مهمتي، وتأتي أحيانا لدفع خواطر في ذهن إنسان. فإذا ذهبت أول بكور النهار إلى تاجر يعرض سلعته ثم بدأت تساومه فرأى منك إلحاحا إما على السعر أو غيره، يخافك في أول الأمر أو يتشاءم، فتقول إنما أنا وكلت لإحضار شيء. إنما يعني يا عبد الله ما جال بخواطرك اصرفه، ما جئت لأدلس ولا لأسرق ولا لأخون. فقول جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك أي لا ترتاعي وليس غرضي شيء، إنما أنا مهمة رسول من قبل ربك أعطاها الله عز وجل من اليقين ما أدركت أن هذا رسول الله عز وجل. قلت هذا لأجلي لا يجول بخاطرك ما الآيات التي رأتها وما هي الدلالة على أنها عرفت جبريل. الله عز وجل باستطاعته أن يلقي في قلب من شاء من عباده أن يظهر له الحق، وهذا معروف حتى في ما نقرأه في السير وفي عباد الله الصالحين. تعرض المائدة على بعض أقوام فيأنف فلان أن يمد يده لأنه أدرك أو علم أن هذه مسروقة أو أنها ميتة أو أن فيها ضرر، هذا يعرفها حتى من غير الأنبياء، يأتي إما عن طريق إلهام أو عن طريق فيه خواطر يقينية ترد في قلب المرء. فجبريل قال إنما أنا رسول ربك أي لا ترتاعي ولا يكون في ظنك ذلك، وأيقنت أنه رسول من الله. لأهب لك، وفي قراءة أخرى ليهب لك، يعني الله عز وجل، والهبة إعطاء شيء دون مقابل، شيء تملكه، مو حقوق الناس. لأن بعض الناس إذا رأى زمزم أخذ بعض القوارير يوزعها، يوهم الناس أنها من عنده. هذا ترونه في كثير مما يفعله الناس، يريدون ثناء على أمر لم يفعلوه. فقال أنا رسول، ومهمة الرسول أنه يؤدي ما أرسل إليه، رسول من ربك ليهب لك أو لأهب لك. يعني لأن بعض المفسرين يجعل كيف ينسب جبريل عليه السلام قوة الوهب إلى نفسه، ليس كذلك. قال أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، حدد الموهوب ليس بأنثى، ثم وصفه بأنه طاهر، طاهر القلب وطاهر البدن. الزكي أخذت من الزكاة، والزكاة هي الطهارة، زكاة المال يطهر المال ويطهر جسم الإنسان من الذنوب. ولذا منعت أن يأخذها آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أوساخ الناس. قال لأهب لك غلاما زكيا، اقرأ ما بعده.
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
إذا وجدت في كتاب الله ذلك أزكى لكم وأطهر، أو رأيت أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم بإعطاء الحكم وما يقرب إلى الله عز وجل، فإنها تزكي النفس وتطهره، والنفس الزاكية يا عبد الله هي التي تريد لخلق الله وعباده الخير وتعمل بمرضات الله عز وجل، لا حقد ولا ضغينة ولا يتحمل كذا. ثم يقول اقرأ ما وقفنا عليه.
قال إن قالت أنا يكون الغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية.
تعجبت أن يكون لي غلام، كيف يحصل هذا والولد لا يكون ولا يوجد إلا عن طريقين لا ثالث لهما، لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. بغية ليست يعني مقابل بمعنى أنها موافق لمس البشر، لم يمسسني بشر عن طريق نكاح، ما تزوجت ولا لي زوجة، ولم أكن فاجرة مفسدة. المس في كتاب الله في الغالب يطلق على المباشرة ولا يكون إلا عن طريق زواج، ولذا من قبل أن تمسوهن، يعني إذا طلقتم المرأة من قبل الوقاع بها فتعطيها نصف المهر. وإذا جاء المس في كتاب الله في حال الزوجية هي بمعنى النكاح. فقالت أنا لم أتزوج ولم أكن فاجرة، ولذا الفاجرة ما تكني عنها، تصفها بأوصاف فيها ذم، تقول فاجرة خبيثة زانية. وأما ما كان عن نكاح شرعي فتقول باشرها مسها وقعها أتاها نام معها. فقالت هي لم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كيف يكون الطريق أني أحمل غلاما؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. كذلك أي الأمر كما أخبرتك أن الله عز وجل يهب لك غلاما دون أن يأتي بسبب، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا وقضاه فإنه لا يجب في حقه الأخذ بالأسباب. قال كذلك، والكاف كاف الخطاب إشارة إليها. قال ربك هو علي هين، أي الأمر سهل لا أحتاج إلى سبب في فعله. ولنجعله آية للناس، أي ولنجعل هذا المولود آية للناس. الآية يا عبد الله الأمر المعجز العظيم اللي يسموه المعجزات، والله لم يسمها إلا آية في كتاب الله، لأن من رآها علم أن هذا من صنع الله وحده لا دخل للبشر فيه. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي أن الله يرحم به خلقه بالتعليم وإخراجهم من الكفر والتقرب إلى الله عز وجل بالنصح له، وهذا رحمة. والرحمة من صفات الله عز وجل، قد تكون صفة فعل بمعنى أنها مخلوقة أي مرحومة، وقد تكون الرحمة صفة من صفات الله الذاتية. والله عز وجل يقول: ولنجعله آية للناس، مو آية لأتباعه، لجميع الناس. الآية أنه وجد من غير أب، إنما هي مريم عليها السلام ونفخة روح القدس في جيبها. الجيب هكذا يقول المفسرون أنه الشق الذي في الصدر، حين يلبس المرء قميصه يدنيه من رأسه فيخرج منه الرأس، هذا الشق هو الذي يسمى الجيب. وكانت العرب في الأولى يضعون في هذا الصدر المفتوح إضافة قطعة من الثوب يضعون فيها دراهم، أما اليوم المحالية هذه مستعدثة قريبة. فلما نفخ فيها لا تظن أنها جاءها فلمسها جبريل عليه السلام، إذا كانت عائشة متجردة لا يدخل البيت حتى تغطي وتستتر. ويقول صلى الله عليه فيقول سبحانه وتعالى أنه نفخ فيها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الآية الأخرى وضحت أنه نفخ فيها عن بعد، ووصلت النفخة إلى فرجها فدخلت، فكانت هذه النفخة تقوم مقام الأب، لأنه لا يلد مولود إلا من عنصرين: نفخة جبريل وأمه عليهما السلام. فذكر الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني هذه أعجوبة وهذه أعجوبة، كلاهما آيتان. آدم خلق من تراب، لا من أب ولا من أم، وعيسى عليه السلام خلقه الله من مريم لا أب له. فجعل الله عز وجل: لا تستغربوا فتقولوا أنه إله، إنما هو مثله كمثل آدم. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، أي قد قضي، لا رجعة فيه ولا رد ولا يكون خلاف ذلك. هذا الأمر يا مريم استقر، لا إمكان للرجعة ولا إمكان لنسخه ورفعه، وكان أمرا مقضيا. فحملته، أي حملت به. الحمل يعني أنها تكون الجنين في بطنها في مقدار كم؟ هذه تخرصات، أيام، أسابيع، أشهر، سنين، الله أعلم، لكن يدل على أنها دون عادة النساء في الدنيا. قال: فحملته، دل على أن الحمل كان بعد النفخ مباشرة. وأما ما يقوله بعض المفسرين أنه خرج إليها بصورة أمر جميل لأجل أن تنزل البويضة، هذا فيه جرأة على كتاب الله، فمن قرأ هذا انصرف عنه يا عبد الله، فإنه ليس على وجه هذه الكلمات بريق حق. يقول الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ذهبت به مكان بعيد. والمرأة ضعيفة، نسيت وعد الله عز وجل في الأولى أن الله يهب له ذلك، وأن وعده الحق لا رجعة فيه، وأنه المتكفل بذلك. ولذا يا عبد الله، إذا استعذت من شيء مخيف أو طلبت أمرا مرجوا فيه تقرب إلى الله عز وجل، لا تظن بالله ظن السوء، بل تحقق أن الأمر سيأتيك إذا خرج الدعاء من قلب خالص مع استقامة حيث تعرف أنت، لأن المرء يعجز أن يأتي بما أمر الله كله، لا بد من خلل ولا بد من كذا. ثق أن الله عز وجل يستجيب لك ويعطيك سؤلك، اطمئن. أنت قلت أعوذ بالله، ما الذي يلجأك إلى الاضطراب والخوف؟ هنا يقول الله عز وجل انتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، ذهبت مكان بعيد حياء وخوفا من القيل والقال. المخاض هو ما تشعر به المرأة من ألم الولادة، تقول ناقة مخاض، أي بمعنى أنها حامل أوشكت على الوضع. فألم الولادة ألجأها، أصل فأجاءها الفعل من جاء، جاء زيد بكذا، فإذا أردت، لأنه جاء فعل لازم، الفعل اللازم أي أنه يكتفي بالفاعل لا يتطلب مفعول، بخلاف ضربة لا بد من مضروب، من يقع عليه الضرب، والأكل لا بد من مأكول يقع عليه الأكل. أما جاء وقعد وجلس وقام ما تتطلب مفعول، إنما تكتفي بفاعل. فهنا جاء زيد أي وصل المكان المطلوب. إذا قلت فأجاء زيد معناه شيء ما دفع زيدا إلى المجيء، فأجاءها المخاض عديت جاء بالهمزة، هذا أصل الفعل، جاء وأجاء بمعنى واحد، إنما الأولى لازم والثانية متعدية. ثم تطورت هذه اللفظة أي في معناها إلى أن أجاءها أي ألجأها، الإلجاء بمعنى أنك تدفع مكرها إلى فعل شيء أو المكان في شيء ليس باختيارك. قال هنا فأجاءها المخاض ألم الولادة إلى جذع النخلة، ذهبت إلى جذع النخلة لأجل الاستناد. والأصل في الولادة كما اعتادها الكبار، من كان في سننا ما كان نعرف، ما كان يعرف ذاك الحين طبيب ولادة، وإن وجد ليس كل الناس باقتدار أن يأتوا به، فتأتي أحد الجيران أو بناتها يسندونها أو أمهاتها من وراء، وأحيانا يشدون حبلا في السقف لأجل أن تتعلق به، فيكون عصر المرأة جسدها يساعد في إخراج الولد. فذهبت إلى جذع النخلة فاستندت إليه من شدة المخاض ولأجل أن يسهل عليها الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت قبل هذه الواقعة. علم الله أنه سيخرج، أخبر الله على لسان رسوله إياها أنه سيخرج غلام له آية في الناس، ما هو في بني إسرائيل فقط، وأنه أعجوبة وسيكون رحمة. مع ذلك جاءها الاضطراب، ما الذي يقول الناس في حقها وكيف تقاوي؟ هكذا شأن المرء إذا وقع في ورطة عنيفة شديدة تهز كيانه، أحياناً ينسى فيقول يا ربي مت. وفي آخر الزمان يخبر صلى الله عليه وسلم من الفتن المتوالية أن المرأة يمر على القبر ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، ما ينتحر لأنه يعرف أن هذا يؤدي إلى النار، لا كما يفعل هؤلاء الذين لا علم لهم، يفعل ما يفعل من طرق إذهاب النفس وإرهاقه. أما في حالة في حالة عدم الاضطرار لا ينبغي للمرء أن يتطلب حضور الموت ولا يسأله، لأن الأمر لله، إن كان خيرا وأبقاك الله زدت في الخير، وإن كان خلاف ذلك الله له رأي في الأمر. ولذا لما جاء أحد الصحابة إلى فلان من الصحابة في طاعون الشام في طاعون عمواس، قال اللهم، يعني سأل الله أن يصاب بالطاعون. قال كيف يا عبد الله تسأل الهلاك؟ قال إنه ليس برجس، إنه شهادة، وأنا من هذه الفتن لا أطيق، فأسأل الله كذا. الشاهد أنه في حال الكرم العظيم وعرف أن بقاؤه سيهز إيمانه، له أن يطلب من الله عز وجل أن يميته مسلما. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي والنسي هكذا قراءتان ومعناهما واحد. النسي معناها الشيء الحقير التافه الذي لا يسأل عنه، كالمسافرين إذا جلسوا في بقعة تناولوا طعامهم فبقي شيء مما ينتفع به لكنه حقير، كبعض مناديل الورق أو بعض الزجاجات. في الأوائل كانوا إذا كانوا معهم كوب أو كان معهم كذا فيعتبره نسي. يقول لا تتركوا نسيا أو نسيا خلفكم، أي اجمعوا كل شيء. فالنسي الذي لا يؤبه به ولا يهتم به، ولو فقد لا يسأل عنه. قال يا ليتني كنت مثل هذه الأمور التافهة لا يسأل الناس عني حين أفقد، يا ليتني كنت نسيا منسيا. فناداها
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
فناداها من تحتها، ناداها المنادي هو الذي يرفع صوته، فرفع صوته لأجل أن يواسيها في حزنها. من هو الذي ناداها؟ إما جبريل عليه السلام أو عيسى. أما عيسى لم يتكلم إلا حين ذهب به أمه إلى أهلها، فقول عيسى هذا قول ضعيف لا يؤيده الواقع. والصحيح أنه جبريل عليه السلام كان من أسفل منها، فناداها من تحتها، من حرف جر وتعني الابتداء، أي كان النداء من تحتها. وقراءة من قرأ فناداها من تحتها دل على من أنه اسم شخص، وهذا الشخص هو جبريل عليه السلام. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جعل ربك تحتك سريا، إما أنه نهر من قديم جف ماؤه فأجراه الله عز وجل، لأن السري يطلق على النهر، وسريان النهر أي جريانه، ويطلق السري على الشريف والكبير في القوم صاحب السؤدد والأمر، ويقول فلان من سرات الناس أو سري في قومه. والأول هو أولى، لأنه يقول سبحانه بعده كلي واشربي، أي اشربي من هذا السري. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. النخلة قد تكون مثمرة وقد لا تكون مثمرة، لكن المفسرون يقول جذع النخلة كانت نخلة ميتة فأحياها الله في تلك اللحظة، وخرجت لها جريد أي أغصان وأثمرت في وقتها، الله أعلم. لا تحتاج إلى آية، ولكن من قال بهذا جعلها آية لمن جاء يتفقد أحوالها، والله أعلم. لا ننكر ذلك، لكن لم يرد في كتاب الله إلا أنها ألجأت إلى هذا الجزع فاتكأت عليه. فناداها جبريل عليه السلام قال: لا تحزني. الحزن يقع في القلب توهما أن مكروها سيصل إليك، قال: لا تحزني، الله عز وجل جعل تحتك نهر، كلي واشربي وقري عينا. الأكل والشرب يا عبد الله ما يذهب الحزن الحزين الكئيب المكروب، الأكل والحزن لا يذهب به، لكن هنا قال: وقري عينا، أي معك طعامك وشرابك، قري عينا أي لا تخافي لتقر عينك، قرور العين أي أن الرضا بلغ في القلب درجة تطمئن بها، لا تخاف شيئا من حولها على الإطلاق. فقال: قر عينا. فلان قرت عينه أي ذهب عنه الحزن والخوف، وفلان نام قرير العين أي نام مطمئنا لا يخشى ولا يخاف. فذكر لها الثلاث، وجبريل إنما قال يخبر عن الله عز وجل: عندك طعامك وشرابك لا تحتاجين إلى أحد، ونامي واطمئني والتقر عينك، إما إخبار لها بما سيقع أو دعاء لها. اقرأ.
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فإما ترين من البشر أحدا، كذا القراءة، إما أصلها إن وما زيدت ما واتصلت بإن زيادة في التأكيد، وهذه ما إذا اتصلت بإن أصبحت إما لا بد أن الفعل يؤكد بعدها. أصلها إن ترين أحدا من البشر قولي هذه الكلمة: إني نذرت للرحمن صوما. فلما أراد تأكيد ذلك، وهذا التأكيد مبالغة والتنصيص على أن كل من سألك من أقربائك وأهلك ومن كان معك في البيت التي تحررت فيه أن تخدم الأهل، كل من سألك كائنا من كان، قولي إني نذرت للرحمن صوما. في الكلام فيه حذف يفهم من السياق: فإما ترين من البشر أحدا فسألك فقولي إني نذرت للرحمن صوما. مو تبادر هي الكلام، لكن لو سئلت لقالت: لا تكلمي أحد ولا تخاطبيه ولا تبدئيه بالكلام، فإن سألك فقولي إني نذرت للرحمن. النذر بمعنى أنك قمت بشيء فأعلنته أن لله علي كذا، والنذر غير محمود، ابتداءه غير محمود، لكن الوفاء به واجب ويحمد على من وفى به. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
سائل يقول: حديث من استطاع، معنى حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها.
اللهم صل عليه وسلم تسليما. الحديث مفاده أنك يا عبد الله إن كنت في المدينة لا تغادرها، لا تقل هناك الراتب أعلى، ولا تقل الحياة هناك أفضل، فلتبقى هناك والتزم، فإن جاءتك منيتك فاعلم البشارة العظمى أن الله أول من يشفع لأهل البقيع ولأهل المدينة. من استطاع منكم أن يموت، الموت مو باختيارك ولا برغبتك ولا مدخل لك فيه، فإن جاء شيء من النص بهذا المعنى فمعناه يا عبد الله إلزم المكان لا تغادر إن استطعت حتى يأتيك الموت على تلك الحالة. نعم.
يقول السائل: هل يمكن لأولياء الله الصالحين رؤية الملائكة سواء على هيئتهم أو على شكل إنسان؟
لا، على
ويكلمونهم أو يبشرونهم؟
هي على شكل بشر، ورد هذا كثير. قرأنا قصة الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى أحد العباد أو الراهب قال: لا أجد لك توبة، فقتله فأكمل 100، ثم سأل آخر فوفق، قال: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ غادر هذا المكان، لا تكن فيه. فذهب فأدركه الموت، قال: اذهب إلى كذا، فأدركه الموت في نصف الطريق، فذهب يعالج حالته الشديدة، أي أنه انبطح وأصبح يزحف ليكون أقرب إلى المكان الذي دله عليه ذاك. فجاء ملكان تنازع فيه، والرجل من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله، أحدهم أعمى وأحدهم كذا وأحدهم كذا، خرج ملك في صورة بشر، والرجل الذي ذهب إلى كذا فخرج له إلى زيارة مريض، فخاطبه قال: أله عندك يدا لأجل أن تجازيه؟ جاء أمور، قال: لا والله، إنما أقوم بزيارته لله. فأثنى عليه الملك، قال: إن الله أحبك. وآخر قال: أرسلني الله إليك. الملك تمثل لغير لكثير من البشر، وهذا لا يدل على أن مريم نبية، إنما هي امرأة من خيرة نساء العالمين. ما المسيح ابن مريم إلا قال: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. المسيح ابن مريم عبد لله وأمه صديقة، أراد الله عز وجل الثناء عليها فأتى بوصف من أبلغ الأوصاف، قال: إنها صديقة ولم تصل إلى مرتبة النبوة، وإلا كان الله عز وجل أعلى من الصديقة أن يقول نبيا، فليست نبيا، ولم يبعث الله رسولا من البشر إلا رجل. وكذا الأنبياء، ما يوحى إلى نبي، النبي إذا أوحي إليه يا عبد الله ليس معناه أنه يصله الوحي اعمل كذا في خاصة نفسك، لا، مأمور بالتبليغ. لكن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أنزل عليه تشريع، كتاب أو صحيفة أو غير ذلك، والنبي يأتي من بعده لأجل أن يبلغ ما بلغه الرسول. فلا تفهم أن النبي الذي يوحى إليه دون أن يصنع، لا، لابد أن يعمل شيئا يبلغ رسالة من قبله. ومريم عليها السلام صديقة من الصديقات. نعم.
يقول: من كان يصلي داخل بيت المقدس قبل تحويل الكعبة إلى أي اتجاه كانوا يصلون؟ وهل صلاته مثل صلاتنا؟
الله عز وجل بعث إبراهيم حنيف، أي أنه ترك جميع الأديان وأخلص لله عز وجل، وأمره الله ببناء الكعبة وجعلها قبلة للعالمين. فلم يبعث الله بعد إبراهيم نبيا إلا كانت قبلته إلى الكعبة، ما يعرف أنه. أما كون النصارى يصلون إلى بيت المقدس أو المشرق فهم اخترعوها بعد عيسى عليه السلام. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن النار موجودة تحت الأرض السابعة وفوقها بحر؟
ما ندري، لكن نعرف أن النار، أن جهنم أسفل سافلين تحت الأرض، وأن الجنة في أعلى عليين.
يقول: ما تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم؟
جاء بها، أي أن ملائكة يسحبونها بالسلاسل تمشي معهم ولها زفير، إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعوذ بالله من النار أما قرب إليها من قول وعمل. نعم.
أرض المحشر، هل هي أرضنا التي نعيش عليها بعد أن يبسطها الله، أم أرض غيرها يخلقها الله يوم
أرض المحشر إن الشام؟ هذا الأمر قبل قيام القيامة، إحدى الأمارات الكبرى السبع، تخرج نار من أقصى عدن تسوق الناس حسب هيئتهم، إذا ناموا وقفت وإذا قاموا سقتهم، ويجمع الناس في المحشر ومن هناك تقوم الساعة. نعم.
يقول السائل: أتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأدعو الله دائما، إلا أني لم أحظى بذلك كبقية إخوتي الذين رأوه، فهل هذا بسبب عدم محبته لي وعدم رضا ربي عني؟
لا يا عبد الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست مطلب تسعى إليه، أطعه صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، واتق الله فيما استطعت، وتبشر حينئذ، لأن المؤمن له بشارات في الدنيا، منها ثناء الناس عليه، ومنها الرؤى التي ترى له أو يراها، ومنها عند سكرات الموت يأتيه ملك ويبشره، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن حرصك على الرؤيا ما أرى أن هذا هو المطلب، لكن احرص على طاعته صلى الله عليه وسلم، واسمع ما يقول، وتوخى مرضاته، ولا تفعل كما يفعل بعض الناس يدعي المحبة وهو بعيد عن مسلكه صلى الله عليه وسلم. وليس الدين ولا الجنة بالتمني، فإن هذا إنما هو مذهب الكسالى، يتمنون على الله الأماني والأمور أبعد من ذلك. أمر الله عز وجل بالحرص والاستقامة، ثم بعد ذلك العاقبة له سبحانه.
يقول السائل: من عقد على فتاة ولم يدخل بها ولكنه خلا بها عدة مرات، فلو طلقها فهل عليها عدة، وهل لها المهر كاملا أم نصفه؟
نعم، الخلوة.
وهل مات هو، هل لو مات ألترثه؟
نعم، إذا ثبتت خلوة فيها ساعات أو دقائق وعدة مرات دل على أنها مسها، والحنفية يقولون لو رأى فرجها في قوة الدخول يثبت المهر كله، فما بالك خلا بها، هذا عافصها وعمل ما عمل، هذا يثبت فيه المهر.
قال تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، والتفاسير تقول أن المقصود هو الوليد بالمغيرة، وأن زنيم بمعنى ولد زنا، فهل يكون ذلك هو ولد الصحة؟
يعني هذا قول من الأقوال، عتل غليظ شديد لا يؤلف ولا يألف، زنيم له زنمة كزنمة الشاة، ما رأيتم بعض الذي يعالج الغنم يعرف، بعض الشياه لها حلقتان مدليتان من تحت الحنك يعرف بها، تعرف بها الشاة، هذا له علامة، كيف العلامة ما ندري، إما أن تكون ظاهرة في الوجه، أو يكون وسم يراه المؤمن التقي يدرك أن هذا مخادع، أن هذا خبيث، أن هذا يضمر سوءا، إما في العينين أو في الأنف أو في السحنة كلها. الرجل يلد ثم يصبح صبيا وجيها ذا جمال، ثم يكبر فتختلف سحنته أبعد ما يكون عن الجمال، فيه قبح شديد، هذا لمن طوى قلبه عليه من الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، فتظهر على سحنات الوجه، يراها الأكياس وأصحاب من يعرف هذه الفراسة، فتختلف باختلاف الناس. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على سيدنا محمد.